الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستجب التوبة. قال المصنف: هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات، وأما المعرفة لا شك في أن في الشريعة المقدسة أحكاما إلزامية، واجبات ومحرمات يطلب من المكلف إيجادها، هذا مما لا شك فيه. لا شك أن الشريعة تشتمل على أحكام إلزامية، المكلف مطالب بامتثال تلك التكليفات الإلزامية، الأحكام الإلزامية. والمعرفة وتعلم تلك الأحكام الإلزامية ومعرفة الأحكام الإلزامية هاي مقدمة لامتثال تلك الأحكام، حتى يخرج المكلف عن العهدة فيما يرتبط بالواجبات والمستحبات. ينبغي أولا أن يتعلم، من دون تعلم لا يتمكن من الامتثال. والتعلم، تعلم الأحكام الشرعية مقدمة للامتثال، هذا أمر واجب. وإلا إذا لم تكن المعرفة، إذا لم يكن التعلم أمرا واجبا ويجب على المكلف أن يتعلم الأحكام الشرعية، حينئذ هذا معناه خلف كون الأحكام إلزامية. إذا لم يوجب الشارع تعلم الأحكام، هذا يعني أن الشارع المقدس يبيح للمكلف أن لا يتصدى لامتثال تلك الأحكام. يجوز للمكلف أن يهمل تلك الأحكام وأن لا يتدين بتلك الأحكام، وهذا خلف كون الأحكام أحكام إلزامية. فالشارع المقدس مقدمة لامتثال الأحكام الإلزامية هو يوجب التعلم أولا، حتى يعرف المكلف الواجب من غير الواجب، الحرام من غير الحرام، حتى يمتثل. ومن هنا قد يستشكل على النتيجة التي انتهى المصنف إليها تبعا للمشهور، من أن مقدمة الواجب المشروط لا تكون واجبة قبل تحقق الشرط. مو هاي النتيجة اللي توصلنا لها؟ هاي توصلنا لها النتيجة بناء على المشهور، بناء على رأي المصنف. المصنف قال أن المقدمة الوجودية للواجب المشروط لا تكون واجبة إلا بعد تحقق الشرط، اللي قلنا مثلا تحصيل الجواز، مثلا تحصيل جواز السفر، هذا لا يكون واجبا على رأي المصنف، على رأي المشهور، قبل تحقق الاستطاعة. إذا تحققت الاستطاعة يجب أن يهيئ مستلزمات السفر، أما قبل تحقق الاستطاعة الشيخ الأعظم يقول بوجوب المقدمة الوجودية. أما المشهور والمصنف التزموا بعدم وجوب المقدمة الوجودية قبل تحقق شرط الوجوب. ولذلك ذكرنا سابقا بناء على المشهور، المصنف قال المقدمة كما تكون تابعة لذي المقدمة في أصل الوجوب، المقدمة تابعة لذي المقدمة في الإطلاق والاشتراك. كما أن وجوب ذي المقدمة يكون مشروطا، وجوب المقدمة أيضا يكون مشروطا. هذا نقض على المصنف، وجوب المعرفة ولو قبل تحقق الشرط نقض على النتيجة التي انتهى المصنف إليها. كيف أنت تقول أن المقدمة الوجودية لا تكون واجبة قبل تحقق الشرط، مع أن المعرفة وتعلم الأحكام الشرعية هي واجبة ولو قبل تحقق الشرط؟ لذلك قلنا من هنا يستشكل على النتيجة التي انتهى المصنف إليها تبعا للمشهور، وينقض عليه بالمعرفة. المعرفة واجبة ولو قبل تحقق الشرط، قبل تحقق الشرط. المكلف إذا علم بوجوب الصلاة عليه، المكلف إذا علم بوجوب الصلاة عليه يجب أن يتعلم أحكام الصلاة ولو قبل أن يدخل وقت الصلاة. لذلك يذكرون يجب على المكلف، يذكرون في الرسائل العملية يجب على المكلف أن يتعلم الأحكام الابتلائية، الأحكام التي هي في معرض الابتلاء. نعم، الأحكام التي لا يبتلي بها المكلف ولا يجب عليه أن يتعلم، لا يجب عليه أن يتعلم. إذا كان تاجرا يجب أن يتعلم أحكام التجارة. نعم، غير التاجر، الإنسان اللي ما عنده تجارة لا يجب عليه أن يتعلم تلك الأحكام. أما مسألة العبادات التي هي في معرض الابتلاء يجب أن يتعلم. نعم، إذا أحرز من عند نفسه مثلا أنه لا يبتلي بمسائل الشك، هو عنده ذاكرة اللي تمنعه من أن يشك، هو عنده إقبال على الصلاة، هو يقطع بعدم ابتلاء بالشك، فلا يجب أن يتعلم الأحكام التي ترتبط بالشك. أما سائر الأحكام الأخرى التي تكون في معرض الابتلاء يجب أن يتعلم تلك الأحكام. وجوب المعرفة هذا وجوب فعلي حالي ولو قبل تحقق الشرط، وهذا بالحقيقة راح يمثل نقض على رأي المصنف الذي قال بعدم وجوب المقدمة إلا بعد تحقق الشرط. من هنا المصنف تعرض في هاي الفقرة إلى دفع هاي الشبهة ودفع هذا النقض على النتيجة التي توصل إليها. وقبل بيان الدفع نذكر أمرين حتى يكون مأخذ النتيجة سهلا. الأمر الأول هو أنه سيأتي في باب الأصول العملية إن شاء الله تعالى، سيأتي أن الشك في أصل التكليف هو مجرى لأصل البراءة، هو مجرى لأصل البراءة. إذا شك في أصل حرمة لحم الأرنب يجري البراءة، لذلك يقولون الشك في أصل التكليف مجرى للبراءة، التي تعني البراءة تعني أن الشارع المقدس لا يعاقب المكلف على المخالفة إلا بعد بيان الحكم وإلا بعد قيام الحجة عليه، بعد أن تقوم الحجة على الحكم وبعد أن يبين الشارع المقدس الحكم للمكلفين، إذا خالف المكلف حينئذ يستحق العقاب. وإلا إذا لم يبين الشارع المقدس الحكم الشرعي ولم يقم الحجة عليه ومع ذلك عاقب المكلف على المخالفة، هذا العقاب يكون قبيحا، هذا يكون ظلما. يقول له لما لم تصلي؟ يقول لا أعلم الصلاة. ولما لا يعلم الصلاة؟ لأن الشارع أصلا لم يبين وجوب الصلاة، الشارع ما قال أقيم الصلاة، ومع ذلك خالف العبد الذي لم يمتثل، الذي خالف الوجوب الواقعي الذي لم يكشف للمكلف، هذا قبيح. لذلك يقولون الشك في أصل التكليف مجرى للبراءة، الذي يعني ما يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقبح من المولى أن يعاقب العبد من دون بيان، من دون قيام حجة، وهذا العقاب قبيح لا يمكن أن يصدر من الحكيم. وسيأتي أيضا أن البراءة لا تجري إلا بشرطين، أحد هذين الشرطين هو الفحص. لا يجوز للمكلف أن يجري البراءة وأن يتمسك بالبراءة إلا بعد أن يفحص عن الدليل الذي قد يدل على الإلزام. يعني لا يجوز للمكلف أن يجلس في بيته وكل ما شك في حكم إلزامي هو يجري البراءة، يشك في حلية لحم الأرنب يأكل، لحم الأرنب، ليش يقول براءة ويرتكب الشبهة؟ يشك في وجوب الصلاة يقول أنا شاك في أصل التكليف فيجري البراءة لا يصلي، يشك في وجوب الصوم يجري البراءة فيجري البراءة من دون فحص. قالوا هذا لا يجوز، لا يجوز إجراء البراءة إلا بعد الفحص. فإذا فحص المكلف مثلا إذا شك في حرمة لحم الأرنب وفحص عن الدليل، فحص عن الدليل مثلا، وين يفحص عن الدليل؟ يفحص في مظان وجود الدليل، يفحص في مثلا الكتب الأربعة المعتبرة، في الكتب المعدة للروايات يفحص في الكتب الأربعة، هو لا يجد رواية تدل على التحريم، ييأس من أن يصل إلى حكم إلى دليل يدل على التحريم، حينئذ يجوز أن يجري البراءة. لأن الشارع المقدس، شوفوا أخواني، الشارع المقدس جرت طريقته، جرت عادته على أن يجعل الأحكام الشرعية عند أناس في مواضع معينة يجب على المكلف أن يتعرف على تلك الأحكام الشرعية. الشارع المقدس ما جرت عادته على أن يطرق أبواب المكلفين ويوصل الأحكام ويوصل الرسالة العملية وأحكام لكل مكلف مكلف، لا، هو قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو وضع الأحكام الشرعية عند أناس معينين، عند أهل بيت العصمة. إحنا يجب علينا أن نسعى لتعلم تلك الأحكام الشرعية والسؤال من أهل الذكر. هاي طريقة الشارع، الشارع بيّن هاي الطريقة. فإذا أنت ما يمكن تقعد بالبيت وتقول أنا أشك في تحريم لحم الأرنب فلا مانع من أن أقتحم الشبهة وآكل لحم الأرنب بحجة قبح العقاب بلا بيان، لا، لعل الشارع المقدس بيّن وأنت لا تعلم. فمن هنا قالوا يعتبر يشترط في جريان البراءة الفحص واليأس عن وجود الدليل الدال على الإلزام، بعد ذلك يمكن أن يجري المكلف البراءة. أما أن قبل أن يفحص وييأس من العثور على الدليل لا يمكن أن يجري البراءة. لذلك قالوا يشترط في جريان البراءة الفحص عن الدليل الإلزامي واليأس عن وجود الدليل الإلزامي، بعد ذلك يمكن أن تجرى البراءة. هذا الأمر الأول اللي نبينه قبل أن نجاوب عن النقض. الأمر الثاني هو أن المكلف إذا توجه إلى الأحكام، إذا توجه إلى الشريعة المقدسة، علم جزما أن الشريعة المقدسة مشتملة على بعض الأحكام الإلزامية، وهذا ينبغي أن يكون أمرا واضحا، لأن الإنسان ليس مهملا من قبل الشارع، الإنسان لم يخلق سدى، الإنسان خلق وكلف ببعض التكليفات الإلزامية. ليش نقول إلزامية؟ ليش دائما نقول تكليفات إلزامية؟ نقول لوضوح أن مجرد التكليف بغير الإلزام هذا يبطل الشريعة، لا تكون الشريعة شريعة إلا بأحكام إلزامية. يعني ما يمكن أن تكون شريعة من الشرائع مؤلفة من أحكام كل الأحكام غير إلزامية، هذا ما له معنى. كل الأحكام غير إلزامية يعني شنو؟ يعني كل أحكام الشارع لو مستحبات لو مكروهات، هذا ما له معنى، هذا معناه عدم التكليف، معناه عدم التكليف. نقول لا تجب الصلاة وإنما تستحب الصلاة، يستحب الصوم، يستحب الحج، ولا يحرم شرب الخمر، ولا يحرم الزنا والعياذ بالله، ولا تحرم الغيبة ونحو ذلك، نستجير بالله، وإنما كل هاي أمور مكروهة. هذا معناه شنو؟ معناه عدم الشريعة وعدم التكليف. فإذا لابد من وجود أحكام إلزامية، هاي خطوة. خطوة ثانية نقول المكلف مطالب بامتثال تلك الأحكام الإلزامية، المكلف مطالب بأن يمتثل تلك الأحكام الإلزامية، ولا يجوز أن يهمل تلك الأحكام. المكلف أولا يعلم بوجود أحكام إلزامية، هاي الأحكام الإلزامية مبثوثة في الشبهات التي قد تعرض على المكلف، مو المكلف دائما يعيش في
يعني دائما مو دائما وإنما كثيرا ما يعني يرد الشك عليه، يشك في وجوب الصلاة، يشك في وجوب الصوم، يشك في وجوب الحج قبل الأدلة وقبل أن يطلع على الأدلة، يقول ما أدري الشارع جعل فتشي اسم الصلاة، جعل فتشي اسم صوم، جعل علينا حج كما كانت الأقوام السابقة، هل يحرم لحم الأرنب، هل تحرم الغيبة، هل يحرم شرب الخمر أو لا يحرم، عنده شبه وشكوك متعددة. هو يعلم إجمالا بوجود قدر معين من الأحكام الإلزامية في ضمن تلك الشبه، يقول على الأقل على الأقل مثلا الشارع عنده 100 حكم إلزامي، 50 واجبة حكم إلزامي و50 مثلا محرمة حكم إلزامي، شقد عندي أنا شبه؟ أفرض عندي 1000 شبهة. العلم بوجود 100 حكم إلزامي في ضمن تلك الألف هذا شيء سموه علم إجمالي. علم إجمالي أقول أنا أعلم إجمالا بالإلزام في ضمن تلك الشبه، تماما كما لو علمت بنجاسة إناء من بين 5 آني، عندي 5 أواني أشك أو أعلم بنجاسة أحد تلك الأواني، أحد تلك الأواني على الإجمال قطعا واحد من 5 نجس، أما منه أنا لا أعلم تفصيلا، يحتمل الأول يحتمل الثاني إلى 5. فنفس الكلام نقوله في الأحكام الإلزامية، نقول قطعا الشارع المقدس إلى أحكام إلزامية، مش قد مثلا 10، نقول لا مو معقولة هاي الشريعة كلها بس 10 إلزامات، 20-30 نقول إيه لا بس مثلا قدر متيقن 100 حكم إلزامي في ضمن الشبه التي قد تعرض على المكلف. زين، حينئذ نقول نرجع على نفس الكلام، نقول لا يمكن للمكلف أن يجري البراءة في كل الشبه، شقد عنده 1000 شبهة 1000 شك، ممكن أن يجري البراءة في كل تلك الشبه؟ لو لا جاوبوني أرجوكم. ليش؟ أحسنتم، لأن هذا مخالف للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي أيضا منجز كالعلم التفصيل، كيف أننا إذا علمنا بنجاسة الإناء بعينه لا يجوز أن نشرب من ماء هذا الإناء لأن العلم ينجز؟ نقول العلم الإجمالي أيضا ينجز، العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، كل الأطراف 1000 أنت لا يجوز أن ترتكبها جميعا، ولا يجوز أن تجري البراءة في جميع الأطراف، لأن إجراء البراءة تجي تحسب من 1 إلى 1000 براءة 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 وترتكب، هذا معناه شنو؟ معناه أنك خالفت العلم الإجمالي. زين، أنت تقول ها أنا أجري البراءة في بعض الأطراف وأبقي على 100 مثلا، هذا شنو نسميه؟ ترجيح من دون مرجح، ترجيح من دون مرجح، تماما كما لو علمنا بنجاسة في أحد الإناءين إما الأيمن وإما الأيسر، فتقول أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، لا أعلم بنجاسة الإناءين معا، فأجري البراءة في الطرف الأيمن ولا أقتحم الطرف الأيسر، لا أشرب من الأيسر، هذا شنو محذورة؟ ترجيح من دون مرجح. ليش ما عكست؟ ليش ما تجري البراءة في الطرف الأيسر وترتكب الطرف الأيمن؟ إذن أن يقتحم المكلف جميع الشبه هذا خلف للعلم الإجمالي، مخالف للعلم الإجمالي، وأن يجري البراءة في بعض الأطراف دون البعض الآخر هذا ترجيح من دون مرجح. فشنو النتيجة؟ النتيجة أن لا يجوز إجراء البراءة في شيء من تلك الشبه، في شيء من تلك الموارد التي يشك المكلف في الإلزام فيها. هذا الأمر الثاني اللي نريد نبينه قبل أن نبين جواب النقض. نقول إذا عرفت هذين الأمرين، نقول في جواب هذا الاعتراض، هذا النقض الذي ذكر على المصنف، شنو كان النقض؟ النقض هو وجوب المعرفة قبل تحقق الشرط في الواجب المشروط. نقول هذا الناقض إنما يكون تاما هذا النقض إنما يكون تاماً إذا كان وجوب المعرفة، إذا كان وجوب المعرفة وجوباً مقدمياً غيرياً. يعني هذا النقض كله مبني على أن المعرفة واجبة بالوجوب الغيري المقدمي، فيجي الاعتراف نقول كيف يقال بوجوب المعرفة وجوباً غيرياً مقدمياً قبل أن يتصف ذو المقدمة بالوجوب النفسي، وقبل أن يتحقق الشرط ويكون الوجوب وجوباً حالياً فعلياً. ألا يكون ذلك من تقدم العلة على المعلول، عفواً من تقدم المعلول على العلة؟ يجي هذا النقض. هذا النقض مبني على شنو؟ مبني على أن المعرفة واجبة بالوجوب الغيري المقدمي، فتدخل في محل كلامنا ونقول كيف قلت أيها المصنف أن المقدمة لا تجب قبل تحقق شرط الوجوب مع أن المعرفة واجبة ولو لم يتحقق الشرط؟ يجي هذا النقض. هذا النقض مبني عفوا على أن المعرفة واجبة بالوجوب الغيري المقدمي، لكن المصنف يقول هذا الأمر ليس صحيحا. المعرفة واجبة، نعم لا شك في ذلك، المعرفة واجبة، تعلم الأحكام الشرعية أمر واجب، لكن لا لأجل الوجوب الغيري، هي ليست واجبة بالوجوب الغيري المقدمي حتى يرد هذا النقض، وإنما وجوب المعرفة وجوب عقلي، وحينئذ لا يتم النقض. أصلا وجوب المقدمة ما له ارتباط بالوجوب الغير المقدمي حتى يقال بأن المقدمة كيف وجبت قبل الوجوب النفسي. النقض إنما يكون تاما حيث يكون الكلام الذي نتحدث عنه ينطبق على مورد النقض. أما في محل كلامنا المعرفة ليست واجبة بالوجوب الغير المقدمي، حتى يكون النقض تام لابد أن تأتي بصغرى تنطبق الكبرى التي نتحدث عنها على تلك الصغرى. أما المعرفة ليست واجبة بالوجوب الغير المقدمي، وإنما واجبة بالوجوب العقلي. بيان ذلك شلون أن المقدمة واجبة بالوجوب العقلي هو أننا بعدما ذكرنا من وجود علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية، مو فرغنا من هذا الأمر، بالأمر الثاني قلنا عندنا علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية مبثوثة في ضمن الشبه والشكوك التي قد ترد على المكلف. حينئذ نقول احتمال التكليف في كل شبهة يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي. احتمال التكليف في كل شبهة، اللي كل شبهة هي في الحقيقة طرف من أطراف العلم الإجمالي، هذا الاحتمال يكون منجزا. احتمال التكليف في كل شبهة التي هي طرف للعلم الإجمالي يكون هذا الاحتمال احتمال منجز. فلو كان التكليف ثابتا واقعا في تلك الشبهة وخالف المكلف يكون معاقبا ويستحق العقاب. نقول له ليش ارتكبت، لما ارتكبت ولما اقتحمت الشبهة وأكلت لحم الأرنب؟ يقول أنا شاك فأجري البراءة. نقول لا، بعد وجود علم إجمالي احتمال التكليف في كل شبهة يكون منجزا. ليش؟ باعتبار طرفيته للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، العلم الإجمالي هو الذي ينجز. وإن كنت شاكا وإن كنت محتملا للتكليف وغير عالم بالتكليف، لكن باعتبار كونه طرفا للعلم الإجمالي يكون هذا الطرف منجزا، احتمال التكليف يكون منجزا تماما، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين. أنت حينما تريد تشرب من الإناء الأيمن أنت لا تعلم بنجاسة الإناء الأيمن، وإنما تحتمل، ومع ذلك نقول هذا الاحتمال منجز. من اللي نجزه؟ العقل بمقتضى العلم الإجمالي. فإذا العقل يحكم بمنجزية الاحتمال الذي يكون في طرف في طرف العلم الإجمالي. فإذا خالف اقتحم وتبين وجود الحكم الإلزامي في ذلك المورد يكون مستحقا للعقاب. نعم هنا تجي المعرفة. نعم إذا فحص المكلف وحاول أن يتعلم الأحكام الشرعية وبحث عن الأدلة ولم يجد وحصل اليأس، إجا واحد من أطراف الشبهة، شنو واحد من أطراف العلم الإجمالي؟ احتمال مثلا حرمة لحم الأرنب. هو إجا فتح الكتب الأربعة، الكافي والتهذيب والاستفسار والفقيه، وفحص عن دليل يدل على تحريم لحم الأرنب، حينئذ لم يجد. حينئذ بعد أن فحص ويأس عن وجود الدليل، حينئذ يمكن أن يجري البراءة. ليش؟ لأن البراءة حققت الشرط. شنو الشرط؟ كان وجوب الفحص. هو فحص ويأس عن وجود الدليل، فحينئذ يجري البراءة. لأن الشارع حينئذ لو أراد أن يعاقب المكلف، مع أن المكلف قام بكل ما عليه، المكلف قال أنت مو خليت أحكامك في أماكن معينة، أنا بحثت فحصت في تلك الأماكن عن الدليل لم أجد دليلا. وحينئذ لو أراد المكلف أن يعاقب، لو أراد الشارع عفوا أن يعاقب المكلف على المخالفة، لكان ذلك العقاب عقابا بلا بيان، يكون عقابا بلا بيان ويكون قبيحا، يكون منفيا عن الشارع. يقول أنت تستحق العقاب على أكل لحم الأرنب الذي يكون حراما في الواقع. يقول أي نعم، افرض هو حرام في الواقع، هاي الحرمة ليست منجزة علي. ليش؟ لأنه هو من دون بيان، لا بيان بعدما أجريت اللازم وفحصت ولم أجد الدليل، حينئذ يمكن أن يجري البراءة. وحينئذ نقول وجوب المعرفة والتعلم هذا ليس وجوبا مقدميا حتى يصلح للنقض، وإنما هو في الحقيقة وجوب عقلي. العقل يحكم بلزوم الفحص والمعرفة وتعلم الأحكام الشرعية، فيكون هذا النقض بالحقيقة وجوب المعرفة يكون أجنبيا عن محل الكلام. إحنا نتحدث عن المقدمة ووجوب المقدمة، أنت جبت لنا وجوب عقلي ثابت بحكم العقل اللي ما له مدخلية بمسألة مقدمة الواجب، فلا يكون هذا النقض تاما وصحيحا. هذا ما يرتبط بهذا النقض. قال هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات. هو شنو هذا؟ شنو اللي فرغنا له؟ اللي فرغنا له أن المقدمة الوجودية لا تكون واجبة إلا بعد تحقق الشرط. المقدمة الوجودية للواجب المشروط قبل تحقق الشرط لا تكون واجبة، على رأي منه؟ على رأي المشهور والمنصور بتعبير المصنف، خلافا للشيخ الأعظم اللي الشيخ الأعظم قال لا واجبة من الآن، لأن الوجوب حالي والواجب استقبالي، اللي التزم به الواجب المعلق، يعني أرجع الواجب المشروط إلى الواجب المعلق فيقول تجب ولا مشكلة. هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات يكون تام. أما في المعرفة يقول وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه. يقول ماكو مانع نلتزم بوجوب المعرفة بالنسبة إلى الواجب المشروط ولو قبل حصول الشرط، ماكو مانع من ذلك. يقول فلا يبعد القول بوجوبها بوجوب المعرفة حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار. هو شنو المعنى المختار؟ أن يكون الشرط شرطا لنفس الوجوب، لا للواجب، يعني أن يكون القيد قيدا لمدلول الهيئة لا لمدلول المادة كما التزم الشيخ الأعظم، حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه، هاي قبل متعلق بالوجوب، فلا يبعد القول بوجوب المعرفة قبل حصول الشرط، قبل حصول شرطه، شرط منه؟ شرط الواجب المشروط. يقول ولو قبل حصول شرط الواجب المشروط لا يبعد أن نلتزم بوجوب المقدمة ولا محذور في ذلك. يقول لكنه لا بالملازمة، لكنه لكن منه أحسنتم وجوب المقدمة لا بالملازمة، يعني هو ليس من باب الوجوب الغير المقدم حتى يرد النقض حتى ينقض علينا. يقول لا من باب الملازمة لكن وجوب المقدمة لا بالملازمة، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها. يقول الأحكام الواقعية تتنجز على المكلف بمجرد الاحتمال، بمجرد الاحتمال. ليش؟ باعتبار عندنا علم إجمالي ينجز جميع الأطراف، فكل شبهة كل طرف من أطراف العلم الإجمالي منجز، كل حكم تكليفي نحتمله في شبهة معينة هذا الاحتمال يكون منجزا بمقتضى وببركة العلم الإجمالي. نعم إذا فحص ويأس ومع ذلك يعاقب نقول لا هذا ظلم، هذا عقاب بلا بيان، الرجل فحص ولم يجد فليش يعاقب؟ هذا العقاب بلا بيان. يقول بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، بمجرد قيام احتمال الأحكام. ليش؟ لأنها حينئذ ستكون طرفا للعلم الإجمالي. إلا مع الفحص واليأس، إذا فحص ويأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل. من يستقل؟ العقل. قبل شوية العقل يستقل بشنو؟ يستقل بالتنجز. يقول بعد استقلال العقل بتنجز الآن لا، يستقل بشنو؟ يستقل بالبراءة. يقول قبح العقاب لا بيان، العقل يقول أن هذا العقاب عقاب هذا المكلف اللي بذل وسعه ولم يعثر على الدليل على التكليف عقاب قبيح، عقاب بلا بيان. يقول إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، الدليل على التكليف هاي على التكليف متعلقة بالدليل، ماكو دليل على التكليف، ما عندنا رواية صحيحة تدل على تحريم لحم الأرنب، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل، يعني العقل يستقل بعده، بعد شنو؟ أحسنتم، بعد الفحص واليأس، بعد الفحص واليأس يستقل بأي شيء؟ يستقل بالبراءة وبقبح العقاب بلا بيان، وإن ويستقل بالبراءة وأن العقوبة، وأن العقوبة هاي النسخة دائما، يعني مو دائما، كثيرا ما تفتح وتكسر إن على غير الضوابط. فيستقل العقل بالبراءة ويستقل العقل بأن العقوبة على المخالف، هاي النسخة اللي عندي ما أدري قد عندكم نسخ أضبط من هاي نسختي، هاي وأن العقوبة هاي معطوفة على البراءة، يستقل بالبراءة ويستقل بأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبلا بيان. هذا شو نسميه العطف؟ أحسنتم، عطف تفسير. يقول شنو البراءة؟ نقول براءة يعني براءة عقلية، يعني قبح العقاب بلا بيان. يقول وأن العقوبة، وحيث أن البراءة مجرورة بالباء فالمعطوف عليه أيضا يكون مجرور، يعني واقع موقع المفرد فالمفروض تفتح الألف الهمزة عفوا. يقول وأن العقوبة على المخالفة بلا بيان، هاي بلا بيان خبر أن، وأن العقوبة بلا بيان بلا حجة عفوا، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبلا بيان، وحينئذ تكون قبيحة فتكون منفية عن الشارع الحكيم، فلا بد من الحكم بالبراءة والمؤاخذة، المؤاخذة معطوفة على العقوبة. يقول وأن المؤاخذة عليها بلا برهان عليه. ها على منه؟ لا مو أنا طولت الكلام بهاي العبارة فنسينا الأحكام عليه. ها يعني على الأحكام، المخالف على الأحكام تكون مخالفة، والمؤاخذ على الأحكام تكون بلا برهان. افرض أنت عندك حكم واقعي اسمه تحريم لحم الأرنب، بس ماكو برهان، ماكو دليل يقوم عليه، لا بيان، ستكون العقوبة عقوبة بلا بيان بلا برهان، والمؤاخذة عليها على الأحكام بلا برهان. فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى أن أصل هذا النقض ساقط، أصل النقض والاعتراض ساقط من أساسه. ليش؟ لأن إحنا شلون صورنا النقض؟ قلنا أن المعرفة مقدمة وجودية للواجب المشروط، وكل مقدمة وجودية لا تجب قبل تحقق الشرط. هيك سوينا قياس كأنما من الشكل الأول، مو؟ فالنتيجة شنو؟ النتيجة أن المعرفة ينبغي أن لا تكون واجبة قبل تحقق الشرط، مع أنهم قالوا بوجوب المعرفة، وبينا شنو الدليل، شنو خلفية وجوب المعرفة. قلنا عندنا أحكام إلزامية والمكلف مطالب بامتثالها، والمعرفة مقدمة لامتثال تلك الواجبات الإلزامية، الأحكام الإلزامية. فإذا المعرفة تشكل نقضا على النتيجة التي وصل إليها المصنف والمشهور من أن المقدمة الوجودية لا تجب قبل تحقق الشرط. هذا كله مبني على أن المعرفة مقدمة وجودية، وهذا اعتبرناه يعني أمر واضح، والحال أنه يمكن المناقشة فيه، يمكن أن نناقش في مقدمية المعرفة لوجود الواجب، لوجود الواجب. يعني أفرض مثلا عندنا واجب مشروط، شنو مثلا؟ مثلا مثلا الصلاة بالنسبة إلى الوقت واجب، شنو؟ واجب مشروط. الصلاة بالنسبة إلى الوقت واجب مشروط، لا تجب الصلاة إلا عند تحقق الزوال، فقبل الزوال الصلاة ليست بواجبة، هذا شو نسميه؟ واجب مشروط. قبل الزوال المستشكل اللي نقض بالمعرفة قال المعرفة والتعلم واجبان. ليش واجبان؟ لأنهما مقدمة لوجود الصلاة، الصلاة لا يمكن أن توجد إلا بالمعرفة. هذا قد يناقش فيه، نقول لا نسلم أن المعرفة مقدمة وجودية للواجب، يمكن أن يوجد الواجب ولو من دون المعرفة، مو هذا يمكن؟ يعني المعرفة بالنسبة للواجب للصلاة مثلا بمثالنا ليست كنصب السلم بالنسبة إلى الكون على السطح. يجي واحد يقول الكون على السطح لا يمكن أن يتحقق إلا بنصب السلم، هذا الكلام تام. أما بالنسبة إلى الصلاة لا يمكن أن توجد الصلاة من دون معرفته، من دون أن يتعلم، بأن شيء يسوي، بأن يحتاط. هو لا يتعلم مثلا وجوب السورة، لا يتعلم وجوب السورة، يقول أنا ما أريد أعرف أن السورة واجبة في الشريعة المقدسة أو ليست بواجبة، أروح أفحص، أتعب نفسي، أدور في الكتب الأربعة، أحتاط. يشن السورة أقرأها دقيقتين، أقرأ السورة أحتاط. فنقول تحقق الامتثال، مو بس تحقق الامتثال وإنما تحقق الجزم بالامتثال، وأعلم جزما أنني امتثلت ولو لم أتعلم. فتحقق الواجب، وجد الواجب خارجا من دون معرفة، أنا ما تعلمت، تركت المعرفة، تركت التعلم، لكن مع ذلك أوجدت الواجب خارجا بأن احتفظ، جئت بالسورة برجاء المطلوبية، أقول لعل السورة تكون مطلوبة، لعل السورة تكون واجبة، وبذلك تحقق الواجب من دون تحقق المعرفة. فلا نسلم أن المعرفة مقدمة وجودية، وبالتالي أصلا هذا النقض اللي إحنا جاريناك به هذا النقض أصلا ساقط من أساسه، ولا يرد النقض أساسا. إحنا من أول الأمر قلنا النقض إنما يكون نقضا إذا تحققت الصغرى، أما الصغرى في محل الكلام ليست متحققة، هاي مو مقدمة، ليست مقدمة وجودية. نعم، إنما تكون مقدمة وجودية إذا اشترطنا كما يعبرون اشترطنا الامتثال التفصيلي، وقلنا بعدم كفاية الامتثال الإجمالي وعدم كفاية الاحتياط ورجاء المطلوبية في العبادات. أكو إتش بحث يقولون أن الاحتياط في العبادات لا يجوز. ليش؟ لأن المطلوب بالعبادة امتثال تفصيلي، لأن تعلم الواجب من غير الواجب، تعلم الشرط من غير الشرط، ولا تمتثل امتثالا إجماليا. تقول أنا أجيب الصلاة مشتملة على السورة سواء كانت السورة واجبة أو ليست بواجبة. البعض قال أن الامتثال الإجمالي في العبادات لا يجوز، وإنما المكلفون مطالبون بالامتثال التفصيلي في العبادات. هذا اللي شو نسميه؟ هذا الامتثال التفصيلي بالعبادات شو نسميه؟ مر علينا سابقا بس احنا ننسى التمييز اللي مر علينا سابقا في التعبد والتوصل. قلنا قصد القربة، وذكرنا الى جنب قصد القربة قصد الوجه، وذكرنا الى جنب قصد القربة التمييز. شنو قصد الوجه؟ قصد الوجه هو أن نقصد المستحب من الواجب، نميز المستحب من الواجب، هذا نسميه قصد الوجه. إحنا ما نتحدث عنه، نتحدث عن التمييز. التمييز شنو اللي البعض اشترطه؟ بعض القدماء على ما في بالي منسوب للسيد المرتضى اشترطوا التمييز. يعني شنو التمييز؟ يعني أن نميز الواجب من غير الواجب. فإذا اعتبر التمييز في العبادات، بعد أنت ما يمكن لك أن تحتاط في العبادة وتقول أجيب القراءة ولو لم تكن واجبة. الآن أقول لك احسم أمرك، القراءة واجبة وليست بواجبة، هذا يتوقف على التعلم. فاللي أريد أقوله أننا إذا التزمنا بوجوب التمييز حينئذ نعم المعرفة تكون مقدمة وجودية للواجب، وإلا إذا ما التزمنا بذلك تبعا للمشهور فلا تكون المعرفة مقدمة وجودية للواجب، فيكون الإشكال والنقض ساقطا من أصله ولا يرد النقض أساسا. هذا تمام الكلام في هذا البحث. ثم المصنف يذكر في ذيل هذا التقسيم، تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط، تبنيب يرتبط باستعمال الواجب. هل أن الواجب يستعمل أو يطلق الواجب على الواجب المشروط إطلاقا حقيقيا أو مجازيا؟ هذا نأجله، إحنا مقبلين على تعطيل إذا ندخل بمن كمله نأجله لا ما بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وآل محمد.